أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني، إخراج عبد الله ابن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، أما بعد، فهذه الحلقة الثامنة من حلقات برنامج أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، وفيها قول المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. وذكر أحاديث منها الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث متفق عليه كعامة أحاديث العمدة، وفيه مسائل: الأولى التعريف برواته، وفيه عائشة الصديقة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها. وأما حمزة بن عمرو الأسلمي فهو نسبة إلى أسلم بن أفصى، وهو أبو صالح المدني، وهو ثالث ثلاثة من الصحابة أسماؤهم حمزة، أولهم حمزة بن عبد المطلب، وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه. المسألة الثانية في الحديث: دليل على التخير بين الصوم والفطر في السفر، وفيه دليل على أن هذا التخير عام في رمضان وغيره، وفيه دليل على جواز صيام رمضان في السفر وأنه مجزئ، وهذا قول جماهير الفقهاء، وقد حكي عن بعض الصحابة المنع من ذلك، منهم عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف الذي روي عنه قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهذا أثر منقطع لا يصح، لكنهم استدلوا على المنع من صوم رمضان في السفر بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فيجب عليه عدة من أيام أخر. والجمهور يتأولون أن في الآية محذوفا تقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وأما حديث ليس من البر الصوم في السفر فمحمول على من صام وهو لا يطيق الصيام، وذلك جمعا بين النصوص. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا قول هجره الفقهاء كلهم، والسنة ترده. انتهى كلامه. ومن هذه السنة حديث حمزة الأسلمي الذي معنا، وعليه فيجوز صوم رمضان في السفر. المسألة الخامسة: إذا تقرر التخير فأيهما أفضل، الفطر أم الصوم؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولين: الأول أن الصوم أفضل لمن قوي عليه، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. وجه هذا القول أنه أسرع في إبراء الذمة، ولقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. واحتجوا بما روى أبو داود عن سلمة ابن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الفطر في السفر أفضل، وذلك خروجا من خلاف من أوجبه من الصحابة، أي من أوجب الفطر، ولأنها صدقة من الله، والله يحب أن تقبل صدقته. وقد توسط طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز فقالوا: أفضل الأمرين أيسرهما، أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. وفي الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان، والكشف عن وجه الجواز والأفضلية، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وجمعهم بين العلم والعبادة، وفيه أن جواز الفطر إنما هو في السفر الطويل، هكذا استدل بعض الفقهاء، وهو مذهب أكثر العلماء، قد حده بعضهم بمسيرة 3 أيام، وقال بعضهم يوم وليلة، وقال آخرون بل يجوز في كل سفر وإن قصر. قال الخطابي رحمه الله: وأظنه مذهب داود وأهل الظاهر. وهذا القول أي جواز الفطر في كل سفر قد قواه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، لأن الله تعالى أطلق السفر في كتابه ولم يقيده بحد، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع، وكلاهما مما لا سبيل إليه، فلا نص يدل على تحديد السفر ولا إجماع من الأمة على ذلك. قال رحمه الله: كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البريد سفرا في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. انتهى كلامه رحمه الله، وهو من القوة بمكان. المسألة التاسعة في الحديث: دليل على جواز صيام الدهر لمن قوي عليه عدا العيدين وأيام التشريق، وقد جاء في بعض رواياته في الصحيحين: إني رجل أسرد الصوم، لكن الأفضل سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث الثاني في هذه الحلقة: قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه مسائل: الأولى التعريف براويه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وقد تقدمت ترجمته. الثانية فيه دليل على جواز الفطر في السفر والتخير بينه وبين الصوم خلافا لمن أوجب الفطرة كما تقدم. المسألة الثالثة: قوله رضي الله عنه كنا، لها حكم الرفع، لأنه أضاف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص على معيته. المسألة الرابعة: يشترط للفطر في السفر ألا يكون سفر معصية، لأن المسافر للمعصية باغ ومعتد بسفره، وقد قال تعالى في رخصة أكل الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن القواعد الفقهية المقررة: الرخص لا تناط بالمعاصي، أي لا تعلق بالمعاصي، لكن ينبغي أن يفرق هنا بين السفر للمعصية والسفر الذي فيه معصية، فالذي يمنع الترخص هو سفر المعصية، كمن سافر والعياذ بالله للفساد أو لزيارة القبور. وأما السفر الذي فيه معصية كمن سافر للتجارة لكنه عصى أثناء سفره بأكل ربا أو رشوة أو نحو ذلك، فهذا لا تمتنع في حقه الرخصة. ورخص السفر ست: القصر والفطر والجمع والمسح على الخفين ثلاثا وصلاة النفل على الراحلة وسقوط القسم بين الزوجات إذا لم يسافر بهن. المسألة الخامسة: فيه أدب الصحابة رضي الله عنهم وعلمهم بمواطن الإنكار وغيرها، وإعذارهم للمخالف إذا كان معه حجة. المسألة السادسة في هذين الحديثين وغيرهما: دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، قد قال الله تعالى في سياق آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وعلى الله الاعتماد، ولا حول ولا قوة إلا به. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أحاديث الصيام من عمدة الأحكام، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح ابن علي الشمراني، إخراج عبد الله ابن مبارك الدوسري.